المزاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين فهيا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ عشت ليلة من الليالي الماضية وأنا أفكر وأتدبر كيف يطهر الإنسان قلبه. إخوتي، صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. وظللت الليلة أفكر، أقول ليست القضية إذن في كيف يطهر الإنسان قلبه، ولكن كيف يرضي العبد ربه لكي يطهر الله قلبه. هذا معنى صحيح. كيف يطهر الإنسان قلبه والقلوب بيد الله؟ قال سيدنا عثمان رضي الله عنه: ذو النورين، لو أن الخير في يدي هذه وقلبي في يدي تلك لما استطعت أن أضع شيئا من الخير بيدي في قلبي حتى يكون الله هو الذي يضع. فالأمر إذن ليس إلينا، ولا في حكمنا، ولا في طاقتنا، ولا في استطاعتنا. ولذلك نزع الله القضية من أيدينا بقوله: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أصل الكلام عن أن عباد الله الصالحين قوم أطهار، وأطهر ما فيهم قلوبهم. وحين تكون القلوب طاهرة لا شك تفيض الطهارة على الأعضاء. قال: القلب هو المطيع في الحقيقة لله، وإنما الذي يظهر على الجوارح من الطاعات أنواره. والقلب هو العاصي المتمرد على الله، وإنما الذي يبدو من السيئات والمعاصي بالجوارح آثار. فهذا رشح طلاء الإناء. إن لله آنية من خلقه، وآنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. انظر حين يمتلئ الإناء بالماء فيرشح على جدران الإناء، هذا الرشح الظاهر على الجدران هو الموجود في داخله. فكذلك إذا رأيت اللسان خبيثا فإنما هذا لخبث القلب. قالوا: القلوب كالقدور والألسنة مغارفها. فاللسان يغرف من القلب، عشان كده يقولوا بعبع بعبع، طلع اللي في قلبك. لما يطلع على اللسان، إخوتي، أستطيع أن أقول أن هذه القلوب من عجائب الله، من عجيب خلق الله. وكلما تأملت وجدت كل خلق الله عجيب. أليس اسمه البديع بديع السماوات والأرض، بديع إبداع في الخلق؟ فلذلك تأمل هذه المضغة القلب، بديع خلق، من بديع خلق الله، عجيبة من عجائب خلق الله. حين قلت نقلت قول ابن القيم أن في النفس أودية وشعاب ووهاد وجبال وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق، كل هذا في النفس، نعم، وفي القلب. في القلب العجب العجاب، لدرجة إنك أحيانا تقول له وكل ده شايله في قلبك؟ هذا القلب حين يكن، اسمع، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. أن تجعل في قلوب الحمية وفي قلوب السكينة، نفس القلوب. ظللت أتعجب، قلب عمر رضي الله عنه كيف كان في الجاهلية وكيف أصبح في الإسلام؟ وما زلت أتعجب في قصة صفوان بن أمية لما أتى بعد غزوة بدر يريد قتل النبي في مسجده، ووقف عمر على الباب يريد كفه ومنعه ويريد أن يأخذ منه سلاحه، فيقول له قبحها الله من سيوف ما أغنت عنا يوم بدر. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، دعه. يقول عمر أأدعه بسلاحي؟ قال نعم، دعه بسلاحي. فدخل وعمر يزمجر، فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي أتى بك يا صفوان؟ قال لأفتدي ولدي. قال اصدقني يا صفوان، قال والله ما أتى بي غير هذا. قال ألم تكن يوم كذا وكذا جالسا في الكعبة فقلت كذا وكذا وقال لك أبو سفيان كذا وكذا؟ ثم وضع رسول الله يده على صدره وقال اللهم أهد قلبه وأذهب حقده، فقال الرجل والله ما كان معنا ولا يعلم بهذا ثالث إلا الله، أشهد أنك رسول الله، ونطق الشهادتين، الشاهد. فقال عمر الشاهد والله لقد دخل حين دخل وهو أبغض إلي من خنزير، فلما قال الكلمة التي قالها، يعني نطق بالشهادتين، صار أحب إلي من بعض ولدي. يا لها من قلوب! ألست تتعجب أنه بين عشية وضحاها يقلب الله قلبا من حب إلى كره، أو من كره إلى حب؟ ألست تتعجب من هذا الموقف، موقف الفاروق رضي الله عنه حين يدخل مزمجرا ومهددا فيركب فوق سعيد بن زيد زوج أختي يضربه ويتلتله ثم يلطم أخته فيدميها ثم يقرأ طه فيقول دلوني على محمد سبحان مقلب القلوب سبحان الملك. شيء عجب عجب عجب، هذا القلب كيف يحب وكيف يكره، كيف يلين وكيف يقسو، كيف يستجيب وكيف ينفر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إخوتي، إذا تبينت لكم هذه العجيبة من عجائب صنع الله، القلب تلك المضغة التي بيدها، التي فيها أو بسببها أو منها صلاح العبد وفساده، واستطردت أتأمل أولئك في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان، كأن القلب صحيفة يكتب فيها، كتب في قلوبهم الإيمان، مش على ولا لي، في، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. سبحان الله العظيم. وتمضي قصة القلوب في تأمل كيف يستجلب الرضا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله أكبر. يا رب، وأنا أشهدك أنك تعلم ما في قلبي ولا أعلم الغيب عندك. اللهم وأنت تملك قلبي، فاللهم حول قلوبنا على ما تحب، وألزم قلوبنا بما تحب، وحببنا فيما تحب. إخوتي، ها نحن أوشكنا على حل الإشكال في كيف تطهر قلوبنا. إنما تطهر قلوبنا إذا أراد الله لها الطهارة، إذا أراد سبحانه أن يطهرها. إذن نسكت ونكتفي ونترك، فقط نقول اللهم طهر قلوبنا؟ والإجابة بلا طبعا. ليس هكذا فقط، وإنما نعمل على أن نرضي ربنا. فلذلك في الكلام على طهارة القلوب نسترجع مرة أخرى الآية التي معنا في قول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هذا السياق العجيب الذي وقفنا معه في اللقاء الماضي يخبرك بكلمة سماعون، وليست القضية في أنهم يسمعون، وإنما أنهم سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هؤلاء السماعون الذين اعتادوا سماع الكذب حتى ألفوا، الذين أحبوا الكذب حتى تطلبوه ليسمعوه، هؤلاء تنجست وتوسخت قلوبهم من كثرة سماع الكذب. وهل هناك علاقة بين السماع والقلب؟ هناك علاقة بين السماع والقلب؟ وبالطبع نعم. أليس قد قال ربنا جل جلاله: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فالقلب يسمع، أو الأصل في القلب أنه يسمع ويرى. القلب يسمع على الحقيقة بنص هذه الآية الصريحة قطعية الدلالة، ويرى بنص الآية الأخرى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا كان القلب يسمع ويرى القلب، فإن هذا القلب أيها الإخوة إذا عوقب سلب سمعه ورؤيته، وإنما يسلب سمعه ورؤيته حين يعتاد سماع الباطل. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين. كم من أناس وهم يريدون أن يسمعوا أو يبحثوا على الشاشة يأتي عندما يمر بكلمة خير، عندما يمر بكلمة خير أو موقع قرآن يجري لكي لا يسمع، أو حتى في الإذاعة. وكنا زمان نتندر أن الرجل من هؤلاء يجلس أمام التلفاز يرى الفيلم أو ماتش الكرة بالساعات الطوال، ويأتي ابنه الملتزم بطريقة ظريفة ويقول: بابا قافل التلفزيون أحسن سخن. فيقول: لا لا يا ابني، ده ناشونال ما بيسخنش. فإذا جاء في آخر الإرسال يختمون بالقرآن الكريم، يقول: اقفل اقفل بقى أحسن التلفزيون سخن، لكي لا يسمع القرآن. واقع مر أليم لقلوب قذرة. ألفت القذارة فأنفت من الطهارة. ألم يقل أجدادهم: اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فإذا ألفت القلوب، فإذا ألفت القلوب القذارة أنفت من الطهارة. نعم إخوتي، عجائب القلوب، ويا لها يا لها من عجب. سماعون للكذب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وهذه الآية تدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولا أحب أن أترك تعليقا على سماعون لقوم آخرين صارت موضة حتى لبعض الأميين الجهال أن يسمعوا الأغاني الأجنبية وأن يشاهدوا الأفلام الأجنبية وإن لم يفهموا منها شيئا. سماعون لقوم آخرين، يسمعون، يريدون أن يتباهوا بسماع هذا الآخر، فإذا اعتادوا عليه وألفوه اعتادوا تحريف الكلم عن مواضعه. إخوتي، إنني حين أشاهد بعض شبابنا وهو يحرف الكلمة عن مواضعه، أن كل كلمة يأخذها على محمل من محامل الشهوات، من محامل الفسق والفجور، وإن لم يقصد قائلها صارت هكذا التعامل مع النكت. سبحان الله، يقولون كلمة تحتمل يحرفون الكلمة عن مواضعه، نكت. يحرفون الكلمة عن مواضعه بتغيير معاني الآيات والأحاديث، يحرفون الكلمة عن مواضعه بالاستهزاء بالدين، يحرفون الكلمة عن مواضعه بالتلاعب بالآيات والأحاديث، يحرفون الكلمة عن مواضعه باللعب بأقوال الفقهاء وأحكام الشريعة وفروع الشريعة. مريضت القلوب فألفت التحريف، تنجست القلوب فلم تستطع قبول الحق فحرفته لتقبله محرفا. إنهم قوم يحبون العوج ولا يحبون الاستقامة. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. إخوتي، يقول ابن القيم مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. ونقول هنا لإخواننا وأبنائنا، إن أجيالا من أجيال المسلمين اعتادت سماع الباطل وقبوله، واعتادت سماع التحريف والسعادة به. فإذا أردنا أن نحملهم اليوم على الحق جملة شق ذلك عليهم. فأقول لأبنائنا وإخواننا لنتلطف في عرض الحق صرفا. قلت في الحلقة الماضية أن بعض دعاة لما رأوا أن الناس لا يقبلون الحق صرفا حرفوه لهم ليقبلوه ولينالوا القبول عند الناس، ولكننا والله لا نفعل. ومنهجنا بالله وتالله ووالله لا يأذن إلا بالحق صرفا ودونه رقابنا. ولكن فلنتلطف في عرض الحق ليعذر الناس أو لنعذر الناس في ابتعادهم عن الحق مدة. لما فار حماس عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال لأبيه عمر ابن عبد العزيز: يا أبتي، ما لي أراك لا تمضي الأمور دفعة واحدة، فوالله ما أبالي لو أن غلت القدور بي وبك. فقال: يا بني، إني أعالج أمرا شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيتركوه جملة. إنه فن الدعوة، إنه فن عرض الحق والتوغل به برفق إلى القلوب والعقول، فن إيصال القوت القلبي إلى الناس عن طريق ملائكة الرحمن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: كما أن لله ملائكة موكلون بالريح والمطر، فلله ملائكة موكلون بالعلم والهدى. هذا رزق القلوب وقوتها، وذاك رزق الأجسام وقوتها. فرزق القلوب وقوتها من العلم والهدى يحتاج ملائكة، ملائكة، ملائكة تتوغل به وتدخل به إلى هذه القلوب لتصل. فلذلك يحتاج إلى الترفق. نعود إلى قول ابن القيم، يقول: فإن القلب إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه. إن قدر على ذلك وإلا حرفه. إنها من المرات التي أقول فيها سبحان الله الذي فتح على ابن القيم بهذا الكلام. إنه فتح. القلب إذا اعتاد سماع الباطل والحمد لله على نعمة هذه الفضائيات الإسلامية، أسأل الله أن يديمها نعمة وأن يحفظها من الزوال، اعتاد الناس أن يجلسوا أمام التلفاز بالساعات الطوال يشاهدون مسرحية كلها كذب من أولها الأخير، أو فيلم كله كذب، فضلا عن الفسق والفجور، نحن نتكلم فقط عن الكذب، أن هذه القصة كذب، مختلقة مخترعة ليس لها نصيب من الحقيقة، فما بالك إن أضيف إليها فسق وعري ومزامير وتشويه لصورة الدين وأهل الدين، وفوق كل ذلك إضلال للناس وتحريف للمفاهيم، اعتاد الناس على ذلك، فلم يكن في التلفاز غير ذلك، اعتاد الناس عليه سنين بل عقود. فإذا قبل الباطل أحبه، فسمعت كلمات الحب والغزل في الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات، أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه، فإن قلت له قال الله قال رسول الله لم يستطع أن يرده جهرة وعلانية في عوام الناس نقصد، ففيهم ديانة، فماذا يفعل؟ حرفه، رده وكذبه، إن قدر على ذلك وإلا حرفه. يقول الشيخ: هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فإنها لو طهرت لما أعرضت عن الحق وتعوضت بالباطل. إخوتي، إننا حين نحافظ على أبنائنا وبناتنا منذ صغرهم وقبل سن التكليف، حين نحافظ عليهم ألا يروا الباطل وألا يسمعوا الباطل وألا يألفوا الباطل وإن لم يكن عليهم حراما لأنهم ليسوا بعد بمكلفين، ولكن لنحافظ على طهارة قلوبهم، على أصل الطهارة. ذلك لما جاء النبي بالرسالة، صل عليه صلى الله عليه وسلم، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام، منع الصحابة أن يسمعوا غيره، منعهم أن يكتبوا غير القرآن، منعهم أن يتعلموا من غيره، منعهم أن يفتئتوا بشيء صيانة لقلوبهم، حراسة لقلوبهم ألا تلتفت عن كلام الله. الله جل جلاله في بداية هذه الدعوة وبداية هذه الرسالة رب الأمة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب كلامه وأمر فقط بكتابة القرآن. فلما شربت القلوب القرآن وشبعت منه وتشربت حلاوته أذن أن يكتب كلامه، فإن القلوب لن تلتفت عن كلام الله. صيانة، صيانة. لذلك إذا أردنا أن نربي أولادنا على الطهارة فإننا نحجبهم ونمنعهم ونغلق عليهم. سبحان الملك، سبحان الملك العظيم. هؤلاء الكفار عرفوا أو اكتشفوا أو سرقوا منا هذا السر. فتجد اليهود حين يعلمون أبناءهم في أماكن مغلقة لا يخرجون منها بتاتا بتاتا، وهكذا في كثير من أصحاب العقائد الفاسدة الباطلة الملحدة يصنعون هذا بذويهم، يغلقون عليهم تماما. يدخل الرجل منهم أو يدخل الطفل منهم المكان فيتعلم ويأكل ويشرب وينام بالسنين الطوال، لا يخالط إلا من يعلموه ولا يسمع إلا ما يريدون ولا يرى إلا ما يريدون. ولذلك دعوني أبث أحلامي لعلي أموت فيتبناها بعدي غيري. كنت أحلم بمشاريع في حياتي، منها مدرسة داخلية، يدخل الطفل وهو عمره 4 سنوات ويخرج وعمره 20 سنة شرب الدين. داخلية، نعم، زيارات للأهل سريعة يأتون إليه أو يذهب إليهم، لكن الأصل في هذه المدرسة الداخلية يتعلم الدين ويعيشه. وكان الحلم الثاني مستشفى أيضا واسعة مغلقة للعلاج بالإيمان، لعلاج العصاة، لعلاج المدمنين، لعلاج المرضى النفسيين، لعلاج كبار السن، لعلاج الشباب المشوهين فكريا. حلم، ولعل أحدث أحلامي معهد لحملة القرآن. أبص هذا الحلم اليوم الليلة لأول مرة، أنني أشتهي في هذه الأيام أن أجد حملة للقرآن أهله الذين هم أهله. بعدما رأينا من حملة يريدون أن يحيدوا بالقرآن عن مساره فيجعلونه أغاني، وهذا من علامات الساعة، يتخذون نشوا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ليسوا بأفقههم ولا أعلمهم. معنى الحديث، الشاهد، كنت أحلم أيضا بمعهد حقيقي، مش لتعليم لتحفيظ القرآن، لا، لتعليم قراءة القرآن بالخشية، صدقني كل اللي انت بتسمعه ده غنى، الا نادرا الا نادرا اين لنا بقارئ للقرآن يخشى الله يحب الله دائما انتشي. حين أقرأ حديث الرجل الذي كان يقرأ بقل هو الله أحد، فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا تطيع إخوانك، قال لأنني أحبها، بحبها بحبها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عمرك حسيت المعنى ده؟ إن في سورة للقرآن بتحبها حب، حب حقيقي، بتحبها بتتغزل فيها، بتحبها. أو ده اللي أنا عايزه، ده اللي أنا بتمناه، ده اللي أنا مش لاقيه. أن تجد إنسانا يقرأ القرآن بحب، ولما يقرأ القرآن بحب بقى مش هيبكي، ده هي السيول هتفيض لوحديها، مش هيتحزن يغني إن هذا القرآن نزل بحزن. فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. تباكى فين ده؟ فين ده اللي بيقول له تنزل من الصبا على النهى وند على ده كلام يتقال؟ بالله عليكم ده كلام يتقال مع القرآن؟ أنا ما بقولش دلوقتي في حلال وحرام، ده أنا بقول أنا عايز واحد قلبه وهو بيقرأ قل هو الله أحد قلبه بيرجف، إنه زي قدر ينطق كلام ربنا، يقول كلام الله تكلم به. دعونا من الأحلام، ولكن لعل الله يقيد من ينفذ، ولعل الله يرزقنا الإخلاص فيعيننا أن نفعل. الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فإنها لو طهرت لما أعرضت عن الحق وتعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. يقول ابن القيم فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته. سبحان الملك. القلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث، يبقى دي الشروط، شروط القلب الطاهر أن له حياة الكمل من البشر لكمال حياته ونوره. وقلب فيه نور سبحان الله العظيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة. قال العلماء أهل التفسير مثل نوره في قلب المؤمن، لأن نور ربنا اسكت أحسن تقول إيه؟ نور ربنا ده الحجاب، حجابه النور. ما بنتكلمش عن نور ربنا بقى، لا، نور الحجاب نفسه، الحجاب حجابه النور، لو كشفه نور ربنا بقى لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من قلقه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. يبقى لما نقول مثل نوره، يبقى مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاه فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. فإذا كملت حياة القلب وكمل نوره وتخلص من أدرانه وخبائسه، لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائقه. قل يا رسول الله، يقول إني أبيت عند ربي يطعمني، يتغذى، يطعمني ويسقي، ولا يتداوى إلا بأدويته. القرآن دواؤه والقرآن غذاؤه والقرآن نوره والقرآن حياته، فهو قلب متصل بالله لا يصلح له إلا كلام الله. يا له من قلب، ولكن كأني أعود إلى بداية الكلام في حلقة الليلة، أن هذا القلب عجيبة، عجيبة من بديع صنع الله. فإنك لا تجد تفاوتا في شيء كما تجد هذا التفاوت في أنواع القلوب. فبينما قلب القرآن غذاؤه وشفاؤه ودواؤه، إذا بقلب آخر يتغذى على الأوساخ والقاذورات وزبالة أفكار البشر ويرضى بها بديلا. وسبحان ربي، بين هذين القلبين أبعد مما بين المشرق والمغرب، ولا يفقه هذا الكلام ولا يحسه ولا يشعر به إلا من عرفه وذاقه وعاشه وعمل به. وما زلنا نتجول كيف تطهر قلوبنا، ولعله يأتينا في اللقاء القادم إن شاء ربنا وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين.